أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استعراض بعض الأدلة والمناقشة لها، الأدلة التي قيل إنها دالة على أن امتثال النهي لا يتحقق بالترك دون التوجه والالتفات، بل لا يحصل الامتثال إلا بكف النفس، وكف النفس لا يكون إلا مع التوجه إلى ما نهي عنه. وكان الاستدلال يقوم على أن التكليف كما هو واضح لنا مشروط بالقدرة على ما كلف به، والقدرة التي هي شرط في التكليف. إذا كان الأمر غير مقدور فكيف يطلب من المكلف، يطلب منه الامتثال له، والحال أنه غير مقدور. الترك كان، وبما أنه كان فهو أزلي أي قديم، ذلك التار فهو غير داخل تحت قدرة المكلف. وبعبارة أخرى، باعتباره سابق على القدرة ومتقدم عليها، فلا يستند الترك إلى قدرة المكلف، ليكون المكلف ذلك الترك الكائن المتحقق ينسب إليه، بل هو كائن موجود. بناء على ذلك، يعني إذا لم نسند الترك إلى المكلف، فلا يقال إن المكلف امتثل التكليف، بل يقال إنه لم يمتثل إلا عندما توجه وترك. فمع عدم الامتثال، فمع عدم التوجه لا يصدق الامتثال. هذا هو خلاصة ما قيل. ويضاف إلى هذا تتمة، خلاصة هذه التتمة. طيب، لو كان المكلف يقوم بفعل شيء ثم طلب منه أن يدعه، فواضح ان ترك المكلف في بعض الاحايين لا يصدق عليه ترك لما هو ازلي، بل قطع لما شرع فيه، وهذا القاط للفعل المشروع فيه، فيه كف للنفس، هذا واضح. فعندنا التارك على قسمين، قسم لم يتعلق به فعل المكلف ويكون أزليا ولا يصدق امتثاله إلا بتوجه النفس إليه، والقسم الثاني ما كان المكلف قد شرع فيه ونهي عنه فتركه قطع له. معي؟ لكن الأغلب في النواهي إنما تكون هذه النواهي متوجهة لما هو على النحو الأغلب، بمعنى الذي لم يشرع فيه المكلف، وذلك القليل بل النادر اللي هو أقل من القليل، وذلك النادر كأنه لا ينظر إليه في الأوامر في النواهي، حتى يقال إن في عالم النهي قبل أن ينهى المولى يعلم بأن العبد شارع في الفعل فيأمره بالقاط، فلديه كف لنفسه عن الاستمرار في الفعل، يقول هذا بما انه نادر. فاكثر النواهي ملحوظ فيها التوجه الفعلي باعتبار انها متروكة ازلا في القديم، فلا بد ان يحصل التفات حالا لدى المكلف ليصدق عليه انه امتثى. هذا هو خلاصة ما افاده الماتن تقريرا وايضاحا لهذا الدليل، لكنه بعد ايضاحه له و تبيانه بهذا النحو الآنف الذكر يبين عدم تماميته. والخلاصة يقول أزلية الترك يصدق على الترك انه قديم، لكن الكلام ليس في أزلية الترك، الكلام باعتبار ان المكلف قادر على الامتثال. الكلام انما هو في قطع ذلك المستمر المتروك، وباعتبار ان المكلف لديه القدرة على القطع كان ذلك. افرض الان نهي عن تناول شيء وكان ذلك الشيء متروك للمكلف، قيل لك مثلا لا تشرب الماء من الجبل الموجود في البلد البعيد اللي مو يمه، هذا انت كان متروكا لك لكنك تستطيع في هذه الايام ان تسافر بشكل سريع فتتناول ذلك الماء فتقطع ذلك الترك. قطع ذلك الترك امر داخل تحت قدرتك، فماذا يصدق على التارك؟ يصدق عليه انه مقدور باعتبار وجود هذه القدرة على القبض. تبعنا؟ ولو كان لا يصدق عليه انه مقدور لكان اما ممتنع او واجب، لان المقدور هو الذي يتمكن المكلف من فعله ويتمكن من تركه. فلو لم يتمكن من القطع لكان اما واجب البقاء بعدم تركه كان مستمرا على واجب الترك، او كان يمتنع على المكلف الاتيان، اما هذا وهذا. فالشيء دائر بين الامكان والوجوب والامتناع. فاذا تحقق ان القطع ممكن اصبح مقدورا للمكلف. فقولهم ان الترك ازليا، ان الترك ازلي ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ ازلي اذا لم نلحظ ان المكلف قادر على القاض، وهو ممكن بهذا اللحاظ الذي اوردناه. والخلاصة لا يقال ان النهي لا يتحقق بالترك، وانما يتحقق بكف النفس باعتبار ان ما نهي عنه متروك في الازل. صح ومتروك ازلا وقديما، لكن باعتبار القدرة على القاط يصح نسبة الفعل الى المكلف بهذا اللحاظ. تضعت الفكرة؟ طيب، البحث الاخر هو صاحب الكفاية الآخر قرر هذا البحث بهذا النحو، تقريب تقرير صاحب الكفاية. قال إذا نهي عن شيء ثم عصي ذلك الشيء المنهي عنه، فهل يبقى النهي على حاله شاملا لبقية الافراد، ام ان النهي يسقط بعصيانه فيكون الاتيان من لدن المكلف باقتراف بعض ما توجه الى افراده النهي ليس بمنهي عنه لسقوط النهي. لاحظتم؟ مثلا لو قيل لك لا تتناول الماء البارد، ثم تناولت فردا من الماء البارد، هل انه يسقط هذا النهي لا تتناول الماء البارد، او يبقى مستمرا شاملا لانماط وانواع الماء البارد؟ انتبهنا؟ قال الاخون نحتمل امرين او نحوين ووجهين. نحتمل ان النهي يسقط بعصيانه، ونحتمل ان النهي باق على حاله حتى بعد عصيانه بتناول احد افراد الطبيعة المنهي عنها. وها هنا العلماء لهم نظريات تبتني على بعض التقريبات. قبل ان يبين الماتن يحفظه الله تقريبه، يقول كم كما ذكرنا لكم. الآخوند يقول إن الاحتمالين على حد سواء، سقوط النهي وبالتالي الأفراد الأخرى يكون غير منهي عنها، بقاؤه وسقوطه بعصيانه أو عصيان الفرد لا يعني سقوط النهي عن الأفراد الأخرى، غير أن الأخون يرحمه الله قال يمكن أن يقع، يمكن على نحو الاحتمال، إن النهي باق ويشمل الأفراد الأخرى بالإطلاق مثلا، أليس النهي له إطلاق؟ سقط النهي بالنسبة للفرد الأول، فيبقى إطلاق النهي شاملا للأفراد الأخرى التي لم يقترفها المكلف على حاله، فنقول ببقاء النهي باعتبار وجود إطلاق له. والماثل يقول الآخند لم يبين كيف يجري الإطلاق وما هو الوجه الذي يبتني عليه هذا الإطلاق، هل هذا الإطلاق مثلا لخطاب النهي لأحوال المنهي عن، بأي نحو وأي كيفية يجري الإطلاق؟ مجرد أورد احتمال وسكت عنه من هنا فجهابذة العلماء وفرسان الميدان أدلى بعضهم بدلوه في هذا المقام. مما قيل لتبيان أن النهي يمكن أن يقال ببقائه بعد عصيان ما ورده المحقق صاحب المستمسك، وخلاصة النظرية تقدمت عندنا، أليس الأمر عندنا بالطبيعة على نحو صرف الوجود؟ النهي يقول على نحو صرف الوجود للطبيعة، فإذا نهي عن طبيعة لا تشرب الخمر ثم المكلف اقترب ما نهي عنه سقط النهي، سقط لماذا؟ لأن النهي كالأمر يتحقق بصرف الطبيعة، فبما أن الأمر يمتثل بالإتيان بفعل ويحقق صرف الطبيعة فالنهي كذلك يعصى بالاقتراف لفرد ويكون صرف الطبيعة موجود فيسقط النهي. لكن هناك نكتة أخرى وفذلك يجب أن نتوجه إليه، ما هي هذه النكتة والفذلكة؟ هي غلبة وجود المفسدة في الأفراد وليس في الطبيعة بما هي طبيعة. الأفراد المأتي بها يكون كل فرد من أفراد الطبيعة فيه مفسدة، هذه الغلبة لها نظر في مقام الجعل وإصدار النهي، فالنهي كان أولا وبالذات يتوجه إلى الطبيعة كما كان الأمر يتوجه إلى الطبيعة، ولكن لغلبة وجود المفاسد وقيام المفاسد بالأفراد تغير الحال، فتوجه النبي الى كل ثرد على حدة. فلو عصي النهي بثرد بقي النهي شاملا للافراد الاخرى، فلا يقال بسقوطه. متى يقال بسقوطه؟ لو كان على نحو الان وعلى منح الان يسقط باعتبار انه يتوجه الى الاتيان بصرف الطبيعة، فجاء المكلف بفرد تحقق صرف الطبيعة النهي، نهي عن الطبيعة فعصى المكلف حقق الطبيعة سقط النهي خلاص، لان الطبيعة تحققت بعد ما يقال نهي عن الاتيان بها، جيء بها. انتبهنا؟ لو كانت المفسدة في الطبيعة ولكن لغلبة وجود المفسدة بالأفراد بالحصاص للأفراد يبقى النهي شاملا ومستوعبا لبقية الأفراد، فلا يسقط بعصيانه بالإتيان بفرد من الأفراد المنهي عنها. وهذه الغلبة لحلها هي معنى الإطلاق الذي أشار إليه الأخون. هو ما قال السيد الحكيم صاحب المستنصر بس سهلة انتمم كلام، لعلها هي المرادة للأخون يرحمه الله عندما قال، أي الأخون، إنه يمكن أن يقال ببقاء النهي، يمكن أن يقال ببقاء النهي بعد عصيانه بالإطلاق. الإطلاق المراد به شمول النهي للأفراد، لأن كل فرد فيه حصة من المفسدة. واضح الفكرة لصاحب المستمسك؟ طيب الماتن يريد أن يرد كلام جده ويقول فيما تقدم نحن نقضنا ما أفاد ورددناه ولم نقبل إن الناي يتوجه إلى صرف الطبيعة بالمعنى الذي أورده الجد، وقال فيه ماذا؟ صرف الطبيعة لا يصدق إلا على الفرد الأول، وأما على الفرد الثاني فلا يصدق عليه. لماذا لا يصدق عليه؟ لأنه وجود بعد وجود، وصرف الطبيعة إنما هو الوجود الناقض للعدم. تتذكرون كلامه؟ يقول هذا لم نقبل، وقلنا إن قلنا هكذا إن النهي يصدق على الفرد الثاني، إن الأمر يصدق على الفرد الثاني والثالث، ويصدق عليه أنه صرف الطبيعة، يعني المأتي به يتحقق به صرف الطبيعة، ولا يقال في كلامهم إنه وجود بعد وجود، ولا هو بصرف الوجود. كذلك نقول هؤلاء النهي باعتباره توجهه للطبيعة، حتى لو عصى المكلف في الفرد الأول وحقق الطبيعة تبقى الطبيعة منهي عنها، لا يؤتيها في الفرد الثاني والثالث والرابع، فكلامه يرحمه الله مردود عليه ها هنا بمثل ردنا عليه ها هنا. واضح الرد الأول؟ طيب، والخلاصة إن النهي يتوجه إلى الطبيعة المرسلة كما كان الأمر يتوجه إلى الطبيعة المرسلة، هناك يتوجه إلى الطبيعة المرسلة، هنا يتوجه إلى الطبيعة المرسلة. والماتن يقول إلى الطبيعة بحدودها المفهومية، غير أنه بعيد أنه يمتثل الأمر بالإتيان بفرده. وأما النهي فلا ينتهى، فلا يصدق على المكلف أنه امتثل إلا بترك كل الأفراد. هناك قلنا هذا المطلب. طيب، لكن الكلام ها هنا، ها هنا محل الكلام، هل أن فعل بعض الأفراد في الزمن الأول يوجب سقوط النهي أو لا؟ الاتيان ببعض الأفراد في الزمن الأول أو الثاني لا يعني سقوط النهي في الزمن الثالث والرابع وبقية الأزمنة. ونحتاج إلى نقطة وحيثية يبتني عليها القول بسقوط النهي بعد عصيانه في الفرد الأول، لأنه ماذا؟ لم يتبين لنا الوجه في سقوطه بعد عصيان الفرد الأول. والوجه الذي أورده صاحب المستمسك لا يكفي للقول بسقوط النهي. وأما قوله إن صاحب المستمسك، لا زالت المناقشة لصاحب المستمسك يرحمه، وأما قول صاحب المستمسك يرحمه الله أن الغالب في المفسدة أن لا تكون في الطبيعة وإنما أن تقوم بالأفراد، بمعنى أنه عندما ينهى يقول لا تشرب الخمر، كل فرد من أفراد الخمر يتوجه إليه نهي، فالنهي ينحل بعدد أفراد الخمر، هذا باعتبار وجود مفسدة في كل فرد. هذا ما أفاده صاحب المستمسك، يقول هذا لا يظهر. لماذا لا يظهر؟ لأن إذا قلنا أن النهي يتوجه إلى الطبيعة بما هي طبيعة كالأمر، فما عندنا غلبة عرفية في الخارج تصرف النهي عن توجهه إلى الطبيعة إلى الأفراد باعتبار قيام المفاسد بكل فرد فرد. هذا نحتاج إلى قرينة ودليل. ولذلك يقول وأما ما ذكره أخيرا من غلبة تعلق المفسدة بالأفراد بنحو الانحلال، وأن هذا هو الذي يوجب صرف النهي عن أن يكون متعلقا بالطبيعة بمقتضى إطلاقه الأولي إلى تعلقه بالأفراد، يقول هذا غير ظاهر. لماذا غير ظاهر؟ لعدم وضوح هذه الغلبة. ما عندنا غلبة كما ادعى السيد الجد، مع قطع النظر عن موارد الأحكام الشرعية. نعم، الأحكام الشرعية قد يدعى أنه لو قيل لك لا تشرب الخمر ومعنى لا تشرب الخمر الموجود في الإناء الأول أو في الزمان الأول، لا، معنى أن جميع الأفراد في جميع الأزمنة نهي عنه. لكن احنا كلامنا مو فقط في خطابات الشارع، كلامنا عن من خطابات الشارع، كلامنا النهي بما هو نهي بعد عصيانه حتى لو كان نهيا عرفيا، هل لا يتوجه إلى بقية الأفراد أم هو باق على حاله؟ ونحتاج أن نتبين النقطة التي يقوم عليها بقاء النهي وشموله واستيعابه لبقية الأفراد أخرى. ولذلك يقول لعدم وضوح الغلبة المذكورة مع قطع النظر عن موارد الأحكام الشرعية، صح هذه الغلبة موجودة في الأحكام الشرعية بس كلامنا عن كما قلنا لتكون من القرائن العرفية العامة الصارفة للنهي عن كونه متعلقا بالطبيعة إلى تعلقه بالأفراد. وثبوت هذا النحو من تعلق النهي بالأفراد أو شموله للأفراد في خطابات الشارع لوجود أدلة خاصة، أدلة خاصة. أما كلامنا في أن النهي بحد ذاته هل بعد عصيانه يكون باقٍ ليكون الاتيان بالفرد الآخر يصدق عليه أنه منهي عنه، والثالث منهي عنه. هذا هو محل الكلام معي. فلو عصي منهي عن جيء به نحتاج للقول ببقاء النهي على حاله وشمول الى الافراد الى نكته لا بد من الاتيان بها والاعتماد عليها. من هنا اورد المحقق النائيني نكته لهذا البحث، اي حيثيه نريد بالنكته هنا حيثيه، وابان بهذه الحيثيه أبان بأن النهي لا يسقط بعصيانه، وإنما يبقى شاملا للأفراد. وهذه الحيثية بيانها كالتالي، توجه إليه عندما يقول الشارع المقدس ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا النهي ممكن أن نلحظه بلحاظين. اللحاظ الأول أن يكون النهي بنحو المعنى الاسمي على حد تعبير محقق النائين. كيف بمعنى المعنى الاسم؟ يعني يريد النائي المشرع او اعم من الشارع حتى المقنن عرفا، يريد انه لا توجد هذه الطبيعة. فلما يقوم المنهي باقتراف احد الافراد يسقط النهي. لماذا؟ لأن النهي مباشرة توجه إلى الطبيعة بما لها من معنى مستقل، بما لها من معنى اسمي، وأخرى يتوجه إلى الطبيعة بالمعنى الحرف، يعني بما هي مرآة للأفراد. فالنهي ليس للطبيعة بما هي، بل باعتبارها آلة للنهي عن الاتيان بالأفراد. انتبهنا؟ فالنهي عندنا له النواهي أصولا لها نحوان في صدورها وإصدارها من الناهي المشرع أو المقدم، من له حق إصدار النهي؟ هذا المصدر للنهي له لحظات في مقام جعله وتشريعه، في مقام تقنينه. تارة يلحظ الطبيعة بالمعنى الاسمي فينهى عنها، وأخرى يلحظ بالمعنى الحرفي بما هي مرآة لإراءة الأفراد، فيقول لك لا تقرب زنا يعني اي فرد من افراد الزنا، لا تشرب الخمر يعني اي فرد من افراد الخمر منهي عنه. فلو كان النهي على النحو الثاني ثم خالف المكلف وشرب الخمر والعياذ بالله، فيعتبر يعتبر ماذا؟ عصى لفرد واحد منهيا، لأن النهي لم يتوجه إلى الطبيعة بما هي، وإنما توجه إليها بما هي مرآة لإراءة الأفراد. فعصيان الفرد الثاني من الخمر له عصيان مستقل، والثالث له عصيان مستقل، والرابع، وهكذا. تبعنا؟ والخلاصة أن الناهي في نظر المحقق الناهين على قسم، إما أن يتوجه إلى الطبيعة بنحو المعنى القسمي، أو إلى الطبيعة بنحو المعنى الحرفي. فإن توجه إليها بالنحو الأول سقط بعصيانه، وإن توجه إليها بالنحو الثاني فهو باق بعدد الأفراد الباقية. وللكلام تتم ستاتي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.